قال العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وبارك في عمره وأطال فيه ونفعنا بعلمه وأجزل له الأجر والمثوبة وغفر له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الملخص الفقهي باب في أحكام الزكاة. قال حفظه الله: وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت حلت، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم فيه حياة فذكيتموه فليس بمحرم. والمنخنقة هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها، والموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل، والمتردية هي التي تسقط من شيء مرتفع، والنطيحة هي التي نطحها حيوان آخر برأسه، وما أكل السبع أي افترسه الذئب ونحوه.
ما الوصف القاسي المشترك بين هذه الأشياء حتى حرم الله؟ وش الوصف؟ هذا يسمى علم في علم الأصول الحكم الوضعي، ما جعله الرب من صف من وصف أو علة أو مانع أو شرط يعلم من بعده نفوذ الحكم أو عدمه. وهو درسنا بعد الفجر غدا تعرفون في يوم السبت ندرس أصول الفقه كتاب الورقات نثر. فما هو الوصف الكلي التشترك معه النطيحة المتردية ومأكل السبع حتى حرم الله ذلك؟ وش الوصف؟
ميتة.
إنها ميتة. تعرف الميتة؟ ما دخل الحياة وانفصل عنها. هل الخروف إذا حلقت شعره وسويته بشت هو حي؟ انفصل. ما أبين من الدابة وهي حية كما لو أبنت رجلها وشويته بتاكل، حرام. ما أبين من الدابة وهي حية فهو ميتة، لكن أبنت الشعر وسويته بشت يجوز؟ يجوز، لأن الشعر ما دخل اسم الحياة وانفصل عنه. قال ابن قدامة في تعريف الميتة: ما دخل اسم الحياة ثم انفصل عنه، مثل العظام، حرام عظام الميتة، لأنه قال يحيي العظام وهي رميم. إذا دخل العظام اسم الحياة وانفصل، فالحياة في العظام تابع الميتة، ليس الشعر الميتة شعر الحية. فلا يجوز إنسان مثلا يقول والله هذه مكسب، كل يوم قاطع قطعة من إبلة شوي يقول إن شاء الله جراحة مثل عمل جراحة، يأكل منه شوي ثم خليه ينمو ويأكل، حرام هذا، ميتة إلا الشعر والوبر، فهذا لا يسمى ميتة. هذا إذن هو الوصف الوضعي الحكم الوضعي اللي خلانا نحرم إيش؟ أكل هذه الأشياء المنخنقة. طيب أنا شفت بالأمس مثلا غزالة أكل منها السبع ونطعتها غزالة أو تردت وجيتها وهي تتحرك، فأدركت ذكاتها، أزعم أحيانا أنها حرام وأزعم أحيانا أنها حلال. وش الوصف المنضبط في علم الأصول هنا اللي خلينا أفرق؟ كيف ميتة أقول لك شفتها تتحرك وقتلتها ولا يجوز لي أكلها؟ ضبط الشيخ ذلك لو سمعت، اسمع عبارة الشيوخ:
حياة مستقرة.
حياة مستقرة أحيانا خلاص ماتت يبدأ يسمونها إيش؟ اختلاج عصب ذلك. هذا لو موت لو ذبحته فيه ميت، لأنها باقي إيش؟ مثل الضب، ذبحته كل شيء خلاص مات راح، يبقى عنده أعصاب اختلاج. هذا إذا ذبحته هذا الوقت ما ينفع، لابد تكون الحياة باقي مستقرة فيه من أشياء مثل تشوف نبض عروقة، مثل تحول عينه، في حياة مستقرة تذبح. لكن خلاص كل هذا ميت وحل وعين واقفة ولسانه طاح ثم صار اختلاج منك ذبحته ما ينفع،
ميت،
حياته مو مستقرة. واضح؟ نعم أكثر.
قال حفظه الله
كذلك: هل يجوز حينئذ أن تأكل السمك، تأكل السمك ولما يموت موت مستقر، تأكل السمك وباقي حي وتحطه في المقلاة وتأكله وما تقتل قتل مستقر فيموت وتأكله بعد ذلك؟ المهم نتاج الأكل هذا بغض النظر عن فعلك، هذا يجوز؟
يجوز.
يجوز؟
يجوز. نعم
يا رجل ما مات حتى تبدأ في مشروع تقطيع وكذا ووضعه في السلق أو القلي، فهل يسمى هذا حينئذ الميتة؟ أجزاء أكلها
ميتة.
أو لازم أول شيء أخبطه على رأسه ويموت ثم أبدأ عاد أقطعه وآكله؟ فلو فرضا وهو متحرك ذبحته وقطعت شيء منه وشويته يجوز؟
يجوز،
لأن السمك ما يحتاج إلى ذبح يا أخي، هذول ترى فاكين لك حاطين سكيات السمك وذبحها على الطريقة الإسلامية، ترى هذا أي عملهم ترى باطل، لأن السمك ما يحتاج أن تكتب عليه ذبح على الطريقة إيش الإسلامية. ترى شك فيهم بعد غلبة منتجاتهم الأخرى، شك فيها الشركة دي والله شك فيها، هذا من كذب الصراحة. نعم
أكبر. قال حفظه الله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الذكاة المجزية في هذه الأنواع: متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة ليس هو دم الميتة، فإنه يحل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح، انتهى. قال: والشرط الرابع أن يكون الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله.
طب إذا نسي التسمية خلاف العلماء، فاختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مثلا أنه يحرم لو نسي، لأن الشيخ أصوله في الفقه من أقوى أصول العلماء لسمع إذا رأيتها، ولذلك الحمد لله نقرأ شرحه في صبيحة شرح الشيخ أصول الفقه، واستفدنا كثير في المنظومة اللي هي العمل، واستفدنا من شرحه مع تعليقات يسيرة. طيب وش خلى الشيخ يقول حتى لو نسي حرام؟ هذه من جهة الحكم الوضعي، وصف أو حظر أو إخلال بشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا مثل ما قال من صلى صلاة لا يقرأ الفاتحة فيها خداج، فقال الشيخ: من نسي الفاتحة في الصلاة باطلة، من نسي الذبح باطل، نفس النص. ما الفرق؟ أصول من هذه الجهة صحيحة، حتى لو نسيت التسمية لا تأكل. لولا أنه جاء آخر من عباس قال: كل مسلم فيه اسم الله ولا معرف له مخالف، فإذا نسي فذبح فليأكل، فدل ذلك على أنه لو نسي المسلم في التسمية فيجوز أن يأكل ما دام أن الذي منعه النسيان، وهذا رحمة من الله. نعم اقرأ.
قال: ولا ريب، قال لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإن أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها.
ذكر اسم الله عليها لكن ما قبلها، ما حطها لجهة القبلة وذبحها. الأخ محمد لا يشترط، بل أظن ابن عثيمين قال لا يستحب، ما عنده دليل على التكبير أنه يعني يقبلها، أن العبادات مشترطة فيها أن يكون النبي أمر بها بالرجوب والاستحباب، ما في لا أمر بالرجوب والاستحباب ما له دليل. لكن وجدنا دليل في أثر الصحابة عن من؟ عن ابن عمر أنه كان يوجهها للقبلة، فهذا يدل على استحباب توجيه القبلة ليس شرط، والعامة يتشددون في ذلك. تعرف مثل العامة يتشدد في الحكم على ما ذكر من الدين، قال ينبغي المؤذن أحيانا يؤذن الأذان بالمحذورة، أحيانا يؤذن الأذان بالعين، لأنك إذا داومت على العامة على أذان معين، إذا جاء واحد في بلدة ثانية راح ترك راح مثلا بلاد مصر أو شيء وسمع أذان بمحذورة قال هذا حرام هذا بدعة، فنوع أمام العامي حتى لا يستقر أمره أنه هذا ما في غيره. فالعامي لما استقر فيهم إن كل ما شافوا بدعة القبلة هنا القبلة هنا القبلة مو فشاف أنه هذا المداومة جعلت القبلة شرط، حتى إذا وشوشوا طعام شيء قدامه بس وشوشوا ترى ما قبل يقوم، هو مشتهي الأكلة والله، نستقر أنه هذا شرط. نعم.
قال رحمه الله أي ابن القيم: فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما. انتهى كلامه. قال: ويسن مع التسمية التكبير، وللذكاة آداب، فيكره أن يذبح بآلة كالة لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
يعني إذا ما حد الشفرة يتعسر الذبح الفوري فتعذب الذبيحة، فلا بد يحد الشفرة. يكره أن يترك السكين يعالج في الذبيحة لين تموت بصعوبة، لا يجوز، يعني يكره. فعليه المسلم أن يحد الشفرة، لكن لا يحد الشفرة أمام
الذبيحة.
أي نعم. النبي مر عليه واحد ويشن دام ذبيحته وقال: فتود أن تذبح مرتين. مرة يعني بالشن قدامه ويطالع ومرة بالذبح. نعم، اكتفي بالذبح. نعم.
قال: ويكره
رجل فاضل صالح، لكن ما أذكر أنه أصحاب العلم، لما شاف هذا الحديث استرسل فكتب مقال في وسط الجريدة كذا، قال: وهؤلاء الجزارين حسبي الله عليهم، يجيبون إبل كبيرة ويجيبون رأس بقرة مقطوع، والبيت قاعد تنظر في الرأس، يعني يويلهم من الله. أنا شخصيا لم أفهم الوجه الذي قال الرسول هو الحد، أما إذا شافت رأس هل تفهم أن مصيرها مثله؟ يعني مثلا ينبغي الاختصار على إيش؟ الحديث وخلاص، الحديث بيّن لنا وخلاص. فأخذ مقال ويناقش فيه: والروس هذه اللي عند الجزارين ويلهم من الله. فالمسلم يكتفي بالحديث وخلاص. نعم
صحيح. قال: ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد. ويكره أن يوجهه، ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة، ويكره أن يكسر عنقه ويسلخه قبل أن يبرد. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها الأيسر، والله أعلم.
وبهذا ينتهي لقاؤنا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا.
آمين.
وأن يجعل حظنا مما سمعنا الشكر له بالعمل به مخلصين له الدين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل ويحسن ختامنا ويأمننا في أوطاننا ويحسن سبحانه إلينا في أرزاقنا، إنه سميع الدعاء مجيب. نلتقيكم بعد صلاة الفجر غدا في 5 كتب لا تستغنون عنها: آداب الشرعية، أصول الفقه، أصول الحديث، كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لابن تيمية. نعم. وأيضا اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد بشرح كتاب، بقية شرح كتاب التوحيد. آمل الاهتمام بكتاب التوحيد جيدا حتى تعصم نفسك، كما قال ابن تيمية: الذي يعيش ولا يهتم بعلم التوحيد فلا يؤمن عليه أن يموت مشركا، يعني ما تعلم التوحيد، فعليه أن يتعلم ويفهم. هذا هو يعني يسمون العامة أحمر، أن تكون تغافل عن التوحيد، تبطر نعمة تعلمه فلا تحضره ولا تستفيد. هذا الذي يخشى عليه من الخلود في نار العبيد يوم، نار رب العبيد يوما، لأن قوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد أشركوا وكانوا أهل توحيد. والله ما نجعلنا مثله، ثبتنا على التوحيد، وفقنا وحبب لنا درسه،